نعمة الله الآية تحل على أرواحنا. آمين. كنا بدينا أحبائي في بداية الصوم بناخد تأملات في القراءات الكنسية. كنا قلنا أن القراءات بتاعت الكنيسة مكتوبة في كتاب، الكتاب ده اسمه الكاتاميروس، وقلنا كاتاميروس دي كلمة يوناني معناها بحسب اليوم، كاتا يعني بحسب، ميروس يعني يوم، فدية القرايات اللي بتتقري كل يوم في الكنيسة. كنا اتكلمنا في مرات سابقة عن أول كاتاميروس اللي هو كاتاميروس الأيام أو الكاتاميروس السنوي، وقلنا أن كاتاميروس السنوي دوت عبارة عن جزئين، الجزء الأول كاتاميروس الأيام، واتكلمنا مرة شفنا إزاي الأيام على مدار السنة الكنيسة بترتب القرايات بتاعتها، وبعد كده اتكلمنا مرة تاني على كاتاميروس الأحاد، وشفنا ازاي ان الاحاد بتاعت السنة كلها بتدور حوالين عمل الله المثلث الأقانيم، عمل الله الاب وعمل الله الاب وعمل الله الروح القدس. وكنا اثناء فترة الصوم بدينا نتكلم عن الكاتاميروس الثاني اللي هو كاتاميروس الصوم الكبير، وكنا مشينا مع أسابيع الصوم السبعة، كل أسبوع اتكلمنا عن القراية بتاعته في مرة مستقلة. ولاحظنا في أثناء رحلة الصوم دي السبع أسابيع إن كل يوم في الصوم بيدور حوالين موضوع معين، والأسبوع بيدور حوالين موضوع واحد، والأسابيع بتاعت الصوم كلها بتدور حوالين سلسلة واحدة. وكنا آخر حاجة اتكلمنا عن الأسبوع السابع والأخير اللي هنبتديه يوم الاثنين الجاي اللي بينتهي بجمعة ختام الصوم. النهاردة بنعمة ربنا هبتدي في الكاتاميروس الثالث اللي هو كاتاميروس أسبوع الآلام. هتكلم النهاردة عن مدخل أسبوع الآلام اللي هي قراءات يوم سبت العازر ويوم حد الزعف أو حد الشعنين. الأول يا أحبائي أحب أقول مقدمة بسيطة إنه أسبوع الآلام بيتسمى بأسماء كتير. أول اسم ليه اسمه أسبوع الآلام، واسمه أسبوع الآلام ليه؟ لأن زي ما قال معلمنا بولس الرسول إن المسيح كمل خلصنا بالآلام زي ما قال في العبرانيين. صح المسيح طول حياته كان متألم، لكن آلام الأسبوع الأخير فاقت كل آلام المسيح بالجسد على الأرض، فعشان كده تسمى الأسبوع ده أسبوع الآلام. أيضا الأسبوع ده يسمى أسبوع الفصح، وكلمة الفصح متاخدة من كلمة عبري تنطق بسح، بسح بالعبري اللي هي بالعربي فصح، وكلمة بسح معناها عبر، كلمة بسح بالعبري معناها عبر، ودي اللي موجودة في سفر الخروج الإصحاح 12 لما ربنا قال لإسرائيل في مصر إن أنا هعدي بالليل وححلك الأبكار بتاعت مصر، أنتوا تجيبوا خروف وتذبحوه وترشوا الدم، فأرى الدم فأعبر عنكم، ويقول الكتاب إيه؟ فعبر، عبر بالعبري بسح، عبر الملاك المهلك. عشان كده الخروف اللي ذبحوه إسرائيل اتسمى خروف الفصح، خروف البسح بالعبر. طب احنا سمينا الأسبوع دوت بسح أو الفصح ليه؟ لأنه زي ما قال معلمنا بولس الرسول المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا، فبقى هو ده البسح بتاعنا، الفصح بتاعنا. عشان كده الاسم الثاني اسمه أسبوع الفصح. الاسم الثالث لأسبوع الآلام يسمى أسبوع البصخة، وكلمة بصخة كلمة يوناني أصلها جمنين، قلنا العبري اسمها بسح، باليوناني اسمها بسخ بدل الحخة، بسخ جت منها ايه؟ بصخة، اللي هي منها الكلمة الإنجليزي بص، باص يعني عبر. فيبقى الاسم الثالث البصخة معناه العبور، وتسمى الأسبوع دوت أسبوع العبور لأنه زي ما شفنا في العهد القديم الملاك المهلك عبر عن بيوت العبرانيين، وبعبور الملاك المهلك نجوا من الموت، فالأسبوع ده اتسمى أسبوع البصخة لأن بنعبر فيه من الموت للحياة. يبقى الاسم الأول أسبوع الألام، الاسم الثاني أسبوع الفصح، الاسم الثالث أسبوع البصخة. أيضا هذا الأسبوع يسمى الأسبوع المقدس. ليه بيتسمى الأسبوع المقدس؟ لأنه الأسبوع دوت هو أقدس أسابيع السنة. في الأسبوع دوت يا أحبائي الكنيسة تتذكر ألام المسيح من أجله، زي ما قالت عروس النشيد: نذكر حبك أكثر من الخمر، نتذكر ألام المسيح. زي ما قال المرتل: بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع حسناته، إحسانات الله كثيرة. إنما أعظم إحسان أحسن به ربنا لينا هو الخلاص، فإحنا بنتذكر الخلاص بتاع المسيح. من قداسة هذا الأسبوع يا أحبائي، في العصور الأولى لما كان العالم كله مسيحي، كانوا الملوك يصدروا أمر إن الأسبوع ده يبقى أجازة على مستوى العالم كله. كل العالم أسبوع الألام ده كان ياخده أجازة ويتفرغوا للعبادة وللصلاة، لدرجة إن كان يطلع قانون بالعفو عن المسجونين. ليه؟ عشان يروحوا في الكنائس يشتركوا في الصلاة في هذا الأسبوع. لدرجة إن كان يطلع قرار إنه حتى العبيد أسيادهم لازم يسمحوا ليهم إن هم يبقى ليهم فرصة للتواجد في الكنيسة للعبادة وللصلاة. فهو أسبوع مقدس، أقدس أسابيع السنة. عشان كده اعتادت الكنيسة يا أحبائي إنه تعيش هذا الأسبوع بطقس من التقشف ومن الصوم ومن الزهد بصورة تفوق كل أيام السنة وكل أيام الصوم. في الأسبوع ده اعتادوا المسيحيين إن ما يكونش فيه تزين، إن ما تكونش فيه أفراح إطلاقا. عشان كده حتى المعمودية ما نعمدش في أسبوع البصخة، حتى القداس ما فيش قداسات تقام إلا في نص الأسبوع خميس العهد، لأن هو ده اليوم اللي المسيح أسس فيه السر. لكن بعد يوم حد الزعف ما بنقيمش قداسات يوم الاثنين والثلاث والاربع. طب ايه السبب؟ السبب ان يوم الحد المسيح داخل كخروف فصح، زي ما هنشوف في كلامنا بنعمة المسيح. يوم الحد ده كان 10 نيسان، وفي 10 نيسان كان الخروف يدخل ويكون تحت الحفظ لغاية اليوم 14 نيسان، فكان الخروف ما يتذبحش، فلان الخروف لا يذبح في هذه الايام، فلشان كده الكنيسة ما تذبحش في صحن المسيح. فنقعد يوم الاثنين والثلاث والاربع، الايام اللي قاعد الخروف تحت الحفظ مش مذبوح، ما نقدمش ذبيحه، لغايه ما ذبح نفسه بارادته يوم الخميس لما قال للتلامذه: خذوا كلوا هذا هو جسدي. فالكنيسه تمارس القداس، فالمسيح ذبح ذاته قبل اليهود ما يذبحوه على الصليب. فبقول يا احبائي الاسبوع ده هو اقدس اسابيع السنه، في ملازمه كامله للكنيسه. كانت في العصور الأولى كانوا المسيحيين يقضوا الأسبوع ده كله في الكنيسة، مجرد بس يروحوا البيت يناموا ويرجعوا تاني يوم يكملوا الرحلة مع المسيح طول أسبوع الألام. ديت النقطة الأولى، أسماء الأسبوع: أسبوع الألام، أسبوع الفصح، أسبوع البصخة، الأسبوع المقدس. النقطة الثانية اللي أحب أتكلم فيها، معاد أسبوع الألام. الكنيسة الأولى يا أحبائي كانت بتصوم الأربعين المقدسة بعد عيد الغطاس مباشرة، تشبها بسيدنا المسيح. سيد المسيح اتعمد في الأردن، بعد ما اتعمد مباشرة يقول ايه؟ انه طلع على الجبل صام 40 يوم و40 ليلة. فالكنيسة الاولى كانت بعد عيد الغطاس مباشرة كانت تصوم الاربعين المقدسة، وتنتهي الاربعين المقدسة بيوم جمعة يسمى جمعة ختام الصوم، وكان الصوم يخلص وتاني يوم المسيحيين يفطر. وكان أسبوع الألام بيسبق الفصح اليهودي، كان منفصل تماما عن الصوم الكبير. ظهر الوضع ده قائم لغاية أيام البابا ديمتريوس الكرام، البابا نمرة 12. البابا ديمتريوس الكرام قال إن إحنا عيد الأيام بيجي يوم الحد اللي بيسبق الفصح اليهودي، فرح عيد الأيام معاده ثابت، فراح جايب أيام الصوم وراح مزحزحها، راح لزقها في الصوم الكبير. وظلت كنيسة اسكندرية تسير بهذا التقليد لغاية ما اجتمعت الكنيسة في مجمع نيكيا سنة 325 ميلادية أيام البابا أثناسيوس، وأقرت الكنيسة كلها النظام بتاع البابا ديمتريوس اللي ماشي عليه كنيسة اسكندرية. حددوا ميعاد عيد القيامة حد اللي يسبق الفصح اليهودي، وتضم لي الأربعين المقدسة، وبقت مسؤولية كنيسة اسكندرية أن كل سنة تبعت للكنائس بميعاد عيد القيامة، فبالتالي حددوا بداية الصوم. ظلت الكنيسة في الشرق وفي الغرب مشى بالنظام دوت لغاية ما جه في روما بطرك اسمه البابا إغريغوريوس الثلاثتاشر. والبابا إغريغوريوس بتاع روما عمل تقويم جديد سماه التقويم الإغريغوري، عشان أوريكم ليه في اختلاف في العيد سواء كان في الميلاد أو في القيامة ما بيننا وما بين الغرب، كتير بيسألوا السؤال دوت وخصوصا غير المسيحيين، طب ليه انتوا بتحتفلوا بعيد ميلاد غير الغرب، ليه عيد قيامة غير الغرب؟ الكنيسة لغاية سنة 325 ميلادية كانت المواعيد بتاعتها سبت، الاحتفالات سبت. لما جه البابا إغريغوريوس البابا الثلاثتاشر بابا روما أوجد التقويم الإغريغوري، ففي فرق ما بين التقويم الإغريغوري والتقويم اليولياني اللي ماشيين بيه. أديكم فكرة بسيطة بس عشان نبقوا فاهمين الحكاية. التقويم اللي كان العالم ماشي بيه تقويم نجمي، فكانت السنة 365 يوم وست ساعات لغاية ما جه البابا إغريغوريوس الثلاثتاشر بابا روما وقال لا، التقويم النجمي التقويم اليولياني مش دقيق. فمع علماء الفلك أوجدوا تقويم آخر هو التقويم الشمسي، قالوا ده الأدق، الشمس بتلف حوالين الأرض فدي السنة. طب بتلف في قد إيه؟ 365 يوم وخمس ساعات وثمانية واربعين دقيقة وستة واربعين ثانية. فبقى في فرق ما بين التقويم النجمي أو اليولياني وما بين التقويم الشمسي أو الإغريغوري، الفرق دوت 11 دقيقة و 14 ثانية. كل 128 سنة يعملوا يوم، فكل 128 سنة التقويمين يفرقوا يوم، كل 128 سنة التقويمين يفرقوا يوم. فجي البابا إغريغوريوس حسب الفطرة من وجوده لغاية مجمع نقية، فلقى الفطرة ديت عملت وقتها مش عارف كان 14 يوم ولا ايه، ف 15 يوم. فتصوروا مثلا الناس كانت نايمة يوم 5 اكتوبر سي مثلا، يعني على سبيل المثال، اقر البابا إغريغوريوس التقويم الإغريغوري، فصحيوا ثاني يوم ما لقوهوش 6 اكتوبر، لقوا 15 اكتوبر، 10 ايام ضاعوا علشان يظبط فرق التقويمين. وفضلت الكنيسة الغربية ماشية من هذه اللحظة بالتقويم الإغريغوري، وفضلت الكنيسة الشرقية من هذه اللحظة ماشية بالتقويم بتاع التقويم النجمي أو السنة تقويم اليولياني. كل 128 سنة يفرقوا يوم، كل 128 سنة يفرقوا يوم. فالنهاردة فارقين 16 يوم، ده الفرق ما بين الأعياد عندنا في الشرق والأعياد في الغرب. عيد الميلاد 29 كهك اللي هو بيوافق 7 يناير اللي هو 25 ديسمبر عند الكنيسة الغربية 16 يوم، وهكذا كل 128 سنة حيزيدوا يوم. فيعني المهم أنا يعني حبيت بس أديك فكرة صغيرة، المهم أن البابا ديمتريوس ضم أسبوع الآلام للصوم الكبير. الشيء اللطيف بقى يا أحبائي أنه أسبوع الآلام ماشي في نفس خط القرايات بتاعة الصوم الكبير، ودي الحتة اللطيفة بقى. قلت لكم لما كنا بنتكلم على قطاميرس الصوم انه اسابيع الصوم ماشية في سلسلة بديعة، اقولها لكم بسرعة وندخل على اسبوع الالام. حد الرفاع الحد اللي يسبق الصوم، الكنيسة قالت لنا ان احنا طالعين في رحلة. ايه الرحلة دي يا كنيسة؟ قالت دي رحلة صوم وصلاة وصدقة، ده انجيل حد الرفاع متى 6. طيب غاية الرحلة دي ايه يا كنيسة؟ قالت لنا في الاسبوع الاول القراءات كلها كانت بتدور حوالين نقاوة القلب، وكأن غاية الرحلة دي ان احنا نقتني نقاوة القلب، عشان كده قالت لنا في ختام الاسبوع الاول انجيل الكنز. طيب تكلفة الرحلة دي ايه يا كنيسة؟ قالت الرحلة دي تكلفتها انك هتدخلوا في تجارب، الشيطان مش عايز النقاوة دي. فجات الاسبوع الثاني كلمتنا كله عن التجربة، وختمته في نهاية الأسبوع الثاني بالتجربة على الجبل. طيب شرط الرحلة دي يا كنيسة؟ قالت شرط الرحلة ده في الأسبوع الثالث، كل قراءات الأسبوع الثالث كانت بتتكلم عن التوبة. فجات في ختام الأسبوع الثالث قرت لنا لوقا 15 أقوى مثل للتوبة. طيب ضمان استكمال الرحلة دي يا كنيسة؟ أنا بديت الرحلة دي، طب إيه اللي يضمن أن أنا أكملها؟ قال اللي يضمن الكمال الأسبوع الرابع. الأسبوع الرابع كله كان بيتكلم على الشبع، وختمت لنا الكنيسة الأسبوع الرابع بالمرأة السامرية، كل من يشرب من هذا الماء يعطش، وليشرب من المية بتاعتي لا يعطش للأبد. فبصمرة الرحلة دي كنيسة قالت لنا الأسبوع الخامس كل قراءاته بتدور حوالين الكرازة، وختمت لنا الأسبوع الخامس بإنجيل المخلع اللي راح يشهد ليسوع أنه هو اللي أقام. طيب باب الدخول للرحلة دي يا كنيسة قالت لنا باب الدخول في الأسبوع السادس المعمودية اللي ختمته لنا الكنيسة بإنجيل المولود أعمى يوم الحد الجاي. طيب المقر الأخير للرحلة دي يا كنيسة قالت لنا ده الأسبوع السابع اللي كله بيتكلم عن الأبدية، وكل قراءات الأسبوع السابع كانت بتتكلم عن الأبدية وملكوت ربنا. أنا كنت اتكلمت بالتفصيل في كل أسبوع من الأسابيع السبعة كل واحد في عظم، لكن أنا بوريكوا إزاي رحلة الصوم كلها ماشية في رحلة واحدة، رحلة طالعين فيها، غاية الرحلة نقاوة القلب، تكلفة الرحلة التجربة، شرط الرحلة التوبة، ضمان الاستمرار في الرحلة الشبع، ثمرة الرحلة الكرازة، باب الدخول للرحلة المعمودية، المقر الأخير للرحلة دية الأبدية. ده الصوم اللي انتهى بجمعة ختام الصوم. طب ما كانش ممكن يا أحبائي ان احنا نستقر في الأبدية او تنتهي رحلتنا دي بالأبدية ما لم يتم الفداء. بدون الفداء مفيش أبدية، مفيش سماء. فعلشان كده جه أسبوع الألام لزق في الصوم الكبير، وأسبوع الألام كله هو أسبوع الإيه؟ أسبوع الفداء، أسبوع العبور من الموت إلى الحياة. عشان كده فعلا حكمة إلهية إن أسبوع الألام ينضم للصوم الكبير. دي النقطة الثانية. يبقى النقطة الأولانية شفنا أسماء الأسبوع، النقطة الثانية شفنا ميعاده، النقطة الثالثة بقى اللي عايزين نركز فيها شوية القراءات في خلال هذا الأسبوع. أنا قلت لكم هناخد النهاردة مدخل أسبوع الألام اللي هو يوم السبت، سبت العازر، ويوم الحد اللي هو حد الزعم، وإن شاء ربنا وإن أراد أنه بنسيب بقية الترتيب إن ربنا أراد في خلال أسبوع الألام. كتاب القراءات يا أحبائي بتاع أسبوع الألام اسمه كتاب البصخة، ما اسموش بقى قطاميرس أسبوع الألام، اسمه كتاب البصخة. القوانين بتاعة الأباء الرسل يا أحبائي قالت إن كل مسيح في خلال أسبوع الألام لازم يقرأ العهد القديم والعهد الجديد كله. دي قوانين الأباء الرسل، وظل دوت حال الكنيسة لغاية ما جه بابا اسمه البابا غابريال الثاني، البابا نمرة 77. البابا ده جه سنة 1258 ميلادي، يعني في قرن 13، يعني ظلت الكنيسة 13 قرن أسبوع الألام المسيحيين ينقطعوا للعبادة وللصلاة، وكل مسيحي لازم في أسبوع الألام يقرأ العهد القديم والعهد الجديد كله. لما جت أيام البابا غابريال والظروف اتغيرت، وبقوا المسيحيين لظروف البلد وظروف الوظائف مش قادرين يتفرغوا تفرغ كامل للعبادة، فعلشان ما يكونش المسيحيين كسرين القانون بتاع الأباء الرسل، فجي البابا غابريال عمل مجمع ضم كل علماء الكنيسة والأباء الكهنة، وبدأ يحط نظام للقرايات. فقسم اليوم لخمس ساعات نهارية وخمس ساعات ليلية، وظل الأمر دوت ماشي لغاية ما جه أسقف مش معروف تاريخه بالضبط، هو أسقف في البهنسة اسمه الأنبا بطرس. الأنبا بطرس لما بدأ يدرس الساعات اللي رتبها البابا غابريال، فلقى في ساعات قرايتها طويلة قوي وفي ساعات قرايتها صغيرة قوي، فبدأ يعمل توازن في القرايات عشان تكون تقريبا كل الساعات متوازنة. وبقى هو ده شكل كتاب البصخة الحالي اللي بين إيدينا. يبقى الكتاب اللي بين إيدينا اللي احنا بنصلي منه النهاردة دوت، حطه البابا غابريال الثاني البابا 77 سنة 1258 ميلادية، وأضاف أو أعاد ترتيبه الأنبا بطرس أسقف البهنسة، وازن الساعات ببعض وحط عظتين للأباء في كل يوم زي ما هنشوف في القرايات. فبقى نظام القراية إيه؟ نظام القراية إن اليوم يبتدي من الغروب، يعني إحنا النهاردة يوم الخميس بالليل، دوت اسمه مساء الجمعة، في سفر التكوين ربنا لما بدأ يخلق الكون فإيه يقول الكتاب المقدس كان مساء وكان صباح يوما واحدا. فاليوم في الكتاب المقدس بيبتدي بالمساء، فيبقى احنا الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي اسمه ايه؟ ليلة الجمعة. بكرة الصبح اسمه الجمعة، يوم الجمعة. طب الجمعة بالليل اسمها ايه؟ ليلة السبت. يبقى اليوم في الكنيسة بيبتدي بالغروب، كان مساء وكان صباح يوم واحد. بالليل في 5 ساعات مسائية، وفي النهار في 5 ساعات مسائية. الساعات بتوع الليل اسمهم الساعة الأولى والثالثة والستة والتاسعة والحادية عشر. طب الساعات بتوع النهار ما اسمهاش بقى الساعة الأولى، اسمها باكر، يعني بداية اليوم، باكر اليوم. والثالثة والستة والتاسعة والحادية عشر، 5 ساعات الصبح وخمس ساعات بالليل. كل ساعة من الساعات العشرة بتوع اليوم فيها الآتي: نمرة واحد، نبوة. نبوة يعني جزء من العهد القديم. وتملي في النهار، عدد النبوات بيبقوا من 2 لـ5 نبوات. طبعا كلما بندخل في اسبوع الالام كلما عدد النبوات بيكتر، لكن العدد يتراوح ما بين 2 و5، باستثناء الوحيد باكر يوم الجمعة العظيمة 11 نبوة، والثالثة بتاعت يوم الجمعة 6 نبوات. اما بقية النبوات النهارية كلها تتراوح ما بين 2 و5. بنبتدي الأول بالنبوات لأن النبوات ده العهد القديم، فالعهد القديم سبق العهد الجديد. فأول ما نيجي نجتمع في الكنيسة في أي ساعة من ساعات البصخة، أول حاجة نقرأ النبوة العهد القديم. بعد النبوة نقرأ عظة للأباء، والعظة دي بتبقى فيها تفسير للنبوة أو تفسير لأحداث اليوم. يقول مثلا عظة للقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، عظة لذهبي الفم، عظة لأثناسيوس. العظات موجودة في النهار بس، بالليل ما فيش عظات. باكر تملي فيه وعظ، والتسعة والحادية عشر، لكن الثالثة والستة ما فهمش عظات. دي ملاحظات عامة يعني أنا بقولها على القراءات. يبقى أول حاجة نبتدي بها النبوة. بعد النبوة نقول التسبحة ثوكتاتي جوم اللي هي لك القوة والمجد، نقولها 12 مرة زي ما بنصلي صلاة المزامير. في كل صلاة 12 مزمور، فنيجي في كل مرة في ساعة نقول 12 ثوكتاتي جوم، وبعد كل تسبحة نقول أبانا الذي. بعد كده يتقال المزمور باللحن الأدريبي بتاعه أو اللحن الحزين يعني اللي مميز بتاع أسبوع الآلام، يتقال قبطي الأول وبعد كده يتفسر عربي. بعد المزمور يتقال الإنجيل. بعد الإنجيل يتقال حاجة اسمها الطرح. الطرح ده شرح تفسير للإنجيل. بعد الطرح تتقال حاجة اسمها الطلبة، وفي طلبة الصبح وفي طلبة بالليل. الفرق بين الاثنين ان الطلبة الصباحية فيها مطانية، اكلينو مين طغناطة، نحني ركبنا، نقف ثم نحني ركبنا، فيها مطانيات لان احنا الصبح بنبقى صايمين انقطاعي، لكن بالليل لان ما فيش صوم انقطاعي فالطلبة تتقال بدون مطانيات، ما نقولش اكلينو مين طغناطة. بعد الطلبة يتقال الختام بتاع الساعة. كل ساعة بالنظام دوت. في الأديرة يصلوا كل ساعة لوحديها، يخلصوها بالكامل زي ما أنا قلت، وبعد كده ياخدوا الساعة اللي بعديها وهكذا على مدار اليوم كله، لمنقطعين للصلاة. لكن طبعا لظروف الكنيسة في العالم فالوضع مختلف بالنسبة لنا شوية، فكل كنيسة بقى بتعمل ترتيب دراجع لكل كنيسة هي ونظامها. احنا هنا في الكنيسة عندنا معتادين ان احنا نصلي باكر الصبح من الساعة 7 للساعة 8، نصلي باكر ونمشي. بعد كده نرجع الساعة 10 لغاية الساعة 12 نصلي الثالثة والستة والتاسعة والحادية عشر بتوع باكر. وبعد كده نرجع بعد الظهر من الساعة 5 للساعة 9 نصلي 5 ساعات المسائية. النظام ده مختلف، في كنائس تصلي 5 ساعات الصبح ورا بعضيها. كل كنيسة ليها نظام، بس أنا بقول على نظام الكنيسة هنا. بعد المقدمة دي بقى تعالوا ندخل في محور الوعظة بتاعتنا. نركز بقى على قراءات زي ما قلت لكم، حاخد يومين، يوم السبت العازر ويوم حد الزعف كمدخل كبداية لأسبوع الآلام. تعالوا نشوفوا أول يوم اللي هو يوم السبت، سبت العازر. نيجي يوم السبت الصبح نلاقي فيه نبوة. وده شيء مش معتاد في الثبوت خالص. اللي مننا كان متابع قطاميروس الصوم لما مشينا فيه بالترتيب كان يوم السبت ما فيش نبوات، السبت ده فيه نبوة وسبت الفرح هتبقى فيه نبوات. أول نبوة هنيجي نسمعها يوم سبت العذر الصبح وإحنا بنرفع بخور باكر من سفر التكوين الإصحاح 49. النبوة بتدور حوالين أبونا يعقوب اللي ادى البركة للأصباط أو لولاده الاثناشر اللي بقوا فيما بعد رؤساء الأباء أو رؤساء الأصباط. طيب الكنيسة عايزة تقول لنا إيه؟ عايزة تقول لنا زي ما يعقوب ادى بركة لولاده فإحنا في بركة هنحصل عليها وإحنا داخلين على الأسبوع دوت. البركة هي بركة الخلاص، ده المعنى الأول أو الحاجة الأولانية اللي عايزة تقولها لنا الكنيسة. الحاجة الثانية اللي عايزة تقولها لنا الكنيسة إنه في البركة ديت، تعالوا نركز على البركة اللي اداها أبونا يعقوب لابنه يهوذا. إيش معنى يهوذا؟ يهوذا ده اللي حيجي منه السيد المسيح، وإحنا داخلين على أسبوع الآلام. شوفوا بقى، أبونا يعقوب رأى منية الأكام الدهرية، رأى نهاية الدهور 1500 سنة قبل المسيح، لكن شوفوا أبونا يعقوب بيشوف أسبوع الآلام برؤية بديعة جدا. عشان كده الكنيسة اختارت لنا احنا داخلين على الأسبوع بتاع الآلام. أبونا يعقوب يقول ليهوذا، وطبعا هو يرى المسيح اللي خارج من سبط يهوذا، فبيقول له إياك يحمد إخوتك، انت في إخوات كتير هيحمدوك. السيد المسيح أخونا البكر، وإحنا طول النهار نحمده ونشكره ونسبحه. من جهة المعنى الحرفي يهوذا أخواته ما حمدوش في حاجة، لكن ده بيكلم على المسيح. قال له يسجد لك بنو أبيك، دي ما انطبقتش على يهوذا، لكن دي بتنطبق على مين؟ سيد المسيح. مين بنو أبيك؟ سيد المسيح أبوه الآب السماوي، وإحنا بالمعمودية الآب قال هذا هو ابن الحبيب كل واحد فينا، فبقينا إحنا بالمعمودية أولاد الله بالتبني. طب إحنا بنعمل إيه للمسيح؟ بنسجد له. يسجد لك بنو أبيك، يقول له يدك على قفا أعدائك، يعني أنت هتقضي على الأعداء بتوعك، لأن إحنا داخلين على أسبوع الألام، وبالصليب المسيح سحق الشيطان تحت الصليب. يقول له يهوذا جرو أسد، جرو ده ابن الأسد. ليه؟ لأنه السيد المسيح هو الأسد الخارج من سبط يهوذا، زي ما قال سفر الرؤيا عنه. يقول له من فريسة صعدت يا ابني، بيقول له أنت هتصعد على الصليب كأنك فريسة في إيدين الشيطان. من فريسة صعدت يا ابني. طب لما هيصعد على الصليب قال جسى وربض كأسد. هو صح صعد على الصليب كفريسة، لكنه كان كأسد نائم على الصليب. عشان كده في الأحداث بتاعة أسبوع الألام، السيد المسيح لما كان على الصليب اللي كان في شدة الإعياء، اللي نزف آخر قطر الدم وآخر قطرة مية من جسمه، لقيناه كأسد بيظهر أو بيهتف هتاف النصرة لما قال قد أكمل. قائد المئة لما سمع الكلمة دي قال حقا كان هذا الإنسان بار. ده منين القوة دي؟ ده واحد في منتهى الإعياء، ده مش قادر يتكلم، منين الصوت الجهوري اللي طلع منه دوت؟ فهو يبان على الصليب انه في ضعف، من فريسة صعدت يا ابني، لكن في الحقيقة انت كنت ايه؟ كنت كأسد نائم على الصليب. طيب بعد ما نام على الصليب قال قام كلبوة، المسيح قام بذاته في اليوم الثالث. عشان كده يقول قام كلبوة من يمهده، محدش اللي قومه، ده هو قام بايه؟ قام بسلطانه. طب السؤال يا أبونا يعقوب، إمتى حيتم كل اللي أنت بتقوله دوت؟ الأسد اللي يخرج من سبط يهوذا، اللي حينام على الصليب، اللي حيقوم كلبوة، هيحصل إمتى الكلام دوت؟ قال له لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون. شيلون معناها واهب الراحة أو واهب السلام. قال له حيفضل من نسل يهوذا يجي ملك، ومش هيزول القضيب لغاية ما ييجي اللي أنا بتكلم عنه دوت. وفعلا يا أحبائي لما نرجع للتاريخ، ظل هناك ملك من نسل يهوذا لغاية ما جه هيرودس الكبير، جاي في الصليب وبيحدد امتى هيجي. عشان كده قال له يكون خضوع شعوب، قال لتلامذته روحوا اكرزوا بالصليب للعالم كله، والعالم كله يسجد للصليب. أيضا أبونا يعقوب مش بس شاف المسيح وشاف صليبه، لكن شاف ثمرة الصليب، شاف الكنيسة بتاعته. فيقول في النبوة رابطا بالكرمة جحشه. الجحش معروف هو الحمار اللي محدش ركب عليه، فالجحش ده رمز للأمم، لأن الأمم ما بقوش تحت سلطان ربنا، لم يخضعوا لنير وصايا الله، فكانوا زي جحش ما تروتش. فقال له انت ليك كنيسة من الجحوش اللي هو احنا يعني، رابطا بالكرمة. الجحش بتاعك ده هتربطه فين؟ تربطه في الكرمة، شجرة العنب، لان احنا ارتبطنا بالايه؟ بالمذبح، ثمرة الكرم اللي بتتحول لجسد ربنا ودمه، الكنيسة مربوطة بالمذبح. رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة، الجفنة اللي هو جذع الكرم، وبالجفنة ابن أتانه. الأتان دي الحمارة اللي ترودت، دي رمز الإسرائيل. وابن أتانه لأن إسرائيل رفضوا المسيح، لكن حيجي من نسل إسرائيل اللي حيرتبطوا بالجزع بتاع الكرمة، إيمان اليهود في آخر الأيام. أيضا يشوف الكنيسة يقول غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. يعقوب شايف أن المسيح اللي جاي من سبط يهوذا ده طالع وهدومه مغسولة، كأنها مغسولة منقوعة جوه خمرة، خمرة بدم العنب ثوبه، شايف هدومه متلطخة بدم العنب، نفس المنظر اللي شافه أشعية في الرؤية بتاعته، منزل آتي من أدوم بثياب حمر من بصرة، من هذا البهي بملابسه. أشعية شايف المسيح نفس المنظر لابس أحمر، فبيقول له ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة، انت كنت بتدوس جوه في معصرة عنب؟ نفس المنظر اللي بيشوفه أبونا يعقوب، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. طبعا بيشيل علامات السيد المسيح، وتملي ثوب المسيح بيشيل الكنيسة، فالكنيسة بتاعته مغسولة في الدم. أبونا يعقوب بيشوف، احنا لسه في بداية اسبوع الآلام، بصوا الكنيسة بتحط لنا نبوة ايه؟ اتكلمنا عن الصليب وعن ثمرة الصليب. يقول مسود العينين من الخمر، طبعا الخمر في الكتاب المقدس رمز للفرح، لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح، فالخمر تملي رمز للروح القدس. عشان كده التلامذة لما حل عليهم الروح القدس يوم الخمسين الناس ظنوهم ان هم سكارة، فبطرس قال لهم لا ده مش سكارة لكن دوت موعد الآب. مسود العينين من الخمر، الكنيسة اللي هيحل عليها الروح القدس هتصير في نشوة، في فرح روحي، ده شايف الصليب وشايف حلول الروح القدس ثمرة الصليب. ومبيض الأسنان من اللبن، اللبن قال عنه القديس بطرس اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به، اللبن رمز للتعاليم الروحية في الكنيسة، فشايف ازاي التعاليم المسيحية هتمتلئ في العالم كله، فبيقول مبيض الأسنان من اللبن. يبقى أبونا يعقوب في النبوة بتاعت يوم السبت احنا مدخل بداية اسبوع الآلام، شاف الخلاص، شاف الزمن بتاعه، شاف الثمرة بتاعته. طب السؤال يا أبونا يعقوب، الموضوع ده هيتم ازاي؟ هيحصل ازاي؟ فقال في نبوة بقى اخرى لشمعون ولاوي، قال ايه؟ شمعون ولاوي اخوان. شمعون ده اللي جه منه الكتبة، ده اللي جه منه الكتبة، ولاوي ده اللي جه منه الكهنة هارون من سبط لاوي. يبقى شمعون ولاوي مين؟ الكتبة والكهنة ورؤساء الكهنة. شمعون ولاوي أخوان فعلا، هما الاثنين إخوات من أم واحدة اللي هي ليئة. يقول شمعون ولاوي أخوان ألات ظلم سيوفهما، يعني حيموتوا بالظلم، السيف بتاعهم حيموت بالظلم. ليه؟ لأن شاف في ملء الزمان الكتبة ورؤساء الكهنة بيجتمعوا بالظلم علشان يموتوا المسيح. عشان كده قال ربنا في مجلسهما لا تدخل نفسي، بمجمعهما لا تتحد كرامتي. ده تآمر الكتبة والكهنة ورؤساء الكهنة على المسيح. يقول في غضبهما قتل إنسانا. فعلا لما نرجع لسفر التكوين، شمعون ولاوي كان لهم أخت اسمها دينا،
ودي نزل معاها واحد اسمه حامور ابن شكيم. فلما لقوا حامور نزل مع أختهم فتغازوا فقاموا قتلوا بني حامور. فابونا يعقوب بيقول في غضبهما لما غضب على أختهم اللي اعتدي عليها في غضبهما قتل إنسانا، وفي رضاهما لما رضوا مع بعضهم واتفقوا ايه عرقبا ثورا. اللي مننا يشوف لما يجوا يذبحوا الطور يعملوا ايه، او البقر عموما يعني يعرقبوها. يعني ايه يعرقبوها؟ يعني يربطوا رجليها الاثنين فتيجي تمشي ما تعرفش تمشي تروح واقع على الارض، اسمها عرقبه الطور او عرقبه البقر. لما طلع الارض يروح دبحنها. فابونا يعقوب شايف شمعون ولاوي الكتبة والكهنة ورؤساء الكهنة ايه في رضاهما، طول عمرهم اعداء الكتبة والكهنة دول مع بعض، لكن اتفقوا مع بعض في الاتفاق ده كان عشان ايه؟ عشان يعرقبوا السيد المسيح اللي صار كثور. الطور ده بيتقدم ذبيحة، اللي بيقدم نفسه ذبيحة. فابونا يعقوب شاف ازاي هيتم الفدا. يا حبايب اقول لكم احنا في مدخل اسبوع الالام، احنا لسه يوم سبت العازر الصبح. شوف الرؤية النبوة اللي بتحطها لنا الكنيسة، ربنا بص لتآمر الكتبة والكهنة قال ملعون غضبهما فإنه شديد وسخطهما فإنه قاسي. طب هتعمل فيهم إيه يا ربي؟ قال أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. فعلا المعنى الحرفي لاوي كان منتشر متفرق في وسط إسرائيل، لكن الرمز إنه اليهود بعد ما تآمروا ظلم ضد المسيح غضب ربنا عليهم إيه؟ أقسمهما وأفرقهما. صاروا اليهود مشتتين في كل أنحاء الأرض لما رفضوا المسيح وقالوا ليس لنا ملك إلا قيصر، وجي قيصر هدل لهم الهيكل وشتت اليهود في كل أنحاء الأرض. أبونا يعقوب ختم النبوة لما شاف الخلاص دوت، فقال له لخلاصك انتظرت يا رب، أنت يتم الخلاص دوت، أنا مشتاق إن أنا تمتع بالخلاص. أشعية سمع اشتياق أبونا يعقوب في النبوة، فرد عليه أشعية في النبوة الثانية من سفر أشعية الإصحاح 40، ثاني نبوة يوم السبت. النبوة الثانية أشعية بيشجع الكنيسة، أبونا يعقوب بيقول لخلاصك انتظرت يا رب، أنا مستني إمتى يتم الخلاص دوت. جاء أشعية قال خلاص الحكاية قربت. ألف الإصحاح 40، على جبل عالي اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي لا تخافي، قولي لبدن يهوذا هوذا إلهك. أهو جي أهو احنا داخلين على أسبوع الآلام. بيوصفه أشعياء قال إيه؟ كراعي يرعى قطيعه. شاف السيد المسيح الراعي الصالح اللي بيبذل نفسه عشان القطيع بتاعه. علشان كده قال لكثرة القوة ولكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. لما شاف قوة الراعي دوت اللي بيبذل نفسه عن الخراف قال بسبب قوته الشديدة مفيش خروف هيضيع. عشان كده سيد المسيح في يوحنا 10 لما قال أنا الراعي الصالح اللي بيبذل نفسه عن الخراف، قال الذين في يدي إيه؟ لا يخطف أحد منهم شيء. شوف يا حبايبي الكتاب المقدس مربوط ترابط بديع جدا، وإزاي أباء الكنيسة لقطوا الرابطة ديت وحطها لنا في النبوات. بقول لك يا حبايبي شيء مذهل 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 للقلب وللفكر الروحي، شيء مذهل. زي ما كنت بكرر طوال تأملاتي في أسابيع الصوم، يستحيل يا أحبائي إنسان مهما أوتى من حكمة وفكر بشري يعرف يرتب هذه القراءات بهذا الترتيب. ده الروح القدس هو اللي رتبها، الروح القدس هو اللي رتبها. يتكلم عن قوة المسيح أشعياء، رغم ان احنا هنشوف المسيح في ضعف، رغم ان هنشوفه على الصليب، لكن أشعياء شايفه في قوته. فيقول ايه؟ من كال بكفه الماء، ما يطعت الارض كلها في كف ايديه، من قاس السماوات بالشبر، يعني شبره ده يقيس السماء من شرقها لغربها. تكلم على قوة المسيح. وزن الجبال بالقبان والأكام بالميزان، هو وزن الامم كنقطة في دلو وكغبار الميزان تحسب، كل الأمم كلا شيء قدامه. الله. طب السؤال يا أشعياء، إزاي المسيح اللي بهذه القوة رضي أن يظهر في الضعف ده؟ ليه؟ ليه ظهر على الصليب في الضعف ده؟ قال لنا أشعياء في النبوة السبب إيه؟ قال لبنان ليس كافيا للإيقاد وحيوانه ليس كافيا لمحرقة. أشعياء بيقول لنا تعرفين المسيح اتصلب ليه؟ ليه يا أشعياء؟ قال لنا في العهد القديم كانت فيه ذبائح بتقدم. طب سؤال، الذبائح حلت مشكلة الخطية؟ رد علينا أشعياء قال لبنان ليس كافيا للإيقاظ. لو جبنا كل شجر لبنان وعملناه خشب محرقة للمذبح، وجبنا كل الحيوانات اللي في لبنان حيوانه ليس كافيا لمحرقة، وحطناه ذبيحة على الخشب ده، كل الذبائح دي ما تكفيش توفي العدل الإلهي. طب إيه العلاج؟ قال العلاج في الصليب، العلاج في الفادي اللي حياته لا نهائية، اللي هيقدم ذاته بإرادته لأجل خلاص العالم كله، لأن الذبائح دم تيوس وعجول لا يقدر أن يغفر خطايا. تقول لي الصليب ده فكرة عجيب، بقى الله ياخد صورة إنسان وبهذا الجسد يموت عشان يكفر عن خطايا البشرية، ده فكر العقل ما يقبلهوش. أشعياء سمعنا فقال لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ إيه اللي أنت بتقول ينفع وما ينفعش ومعقولة مش معقولة؟ إيه اللي أنت بتقوله؟ لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل ليس عن فهمه فحص؟ حكمة ربنا لا تفحص. هو ربنا قال هو ده الطريق الوحيد للخلاص. ما تجيش أنت يا إنسان تقعد تسأل إزاي وليه ومعقولة ربنا يموت، وإزاي ربنا يتجسد، وإزاي ربنا ياخد جسد، وإزاي يموت بالجسد. لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل ليس عن فهمه فحص؟ ما أبعد أحكامه. ده إعلان ربنا، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به، مفيش طريق آخر. تقول لي طب وثمرة الصليب يا أشعياء؟ يقول ثمرة الصليب دوت يعطي المعي قدرة، ولعديم القوة يكثر شدة. الغلمان يعيون ويتعبون، الفتيان يتعثرون تعثرا، أما منتظر الرب فيجددون قوة. بيكلم على القوة اللي حنتمتع بيها ثمرة الصليب. يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. طب سؤال يا أشعياء، إيه حدود القوة بتاعة الصليب دي؟ قال لنا طب اسمعوا النبوة الثالثة من صفانيا النبي، بصح الثالث نبوة هنسمعها يوم السبت. صفانيا قال لنا حدود قوة الصليب دي إيه؟ ترنمي يا ابنة صهيون، اهتفي يا إسرائيل، افرحي يا كنيسة، افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة أورشليم، الرب إلهك في وسط الجبار يخلص. ايه حدود القوة بتاعته؟ قال قوة ملهاش حدود. في وسطك يا كنيسة ثمرة الصليب ايه؟ جبار قادر ان يخلص كل الخطاة. عشان كده بقى حال الكنيسة تقول في صفانيا يبتهج بك إلهك، يبتهج بك فرحا. طب سؤال، المسيح اللي بيقدم ذاته دوت بيقدمها في حزن في ضيق في ألم؟ صفانيا النبي قال لنا لا، ده ايه؟ يبتهج بك فرحا، بيقدم ذاته وهو فرحان. معلمنا بولس الرسول قال من اجل السرور الموضوع امامه. طيب هيتم الموضوع ده ازاي يا صفانيا النبي؟ قال يسكت في محبته، قال بسبب محبته الشديدة ليك يا كنيسة هيدخل في المحاكمة وهيسكت. وده الرد على السؤال ليه المسيح سكت في المحاكمة. المسيح بقى لو كان يتكلم كان برأ نفسه، لكن هو جاي علشان يموت من أجل الكنيسة ويموت بفرح، فبسبب محبته دي سكت، مرضاش يتكلم، مرضاش يدافع عن نفسه، يسكت في محبته. طب السؤال يا صفانيا، امتى هتتم المحاكمة ديت؟ قال لنا طيب خدوا النبوة اللي بعديها، النبوة الرابعة من سفر زكريا الإصحاح التاسع. السيد المسيح بيقول لنا عارفين امتى هيتم الموضوع دوت؟ لما تشوفوني داخل اورشليم وانا راكب على اتان. قال زكريا في النبوة الرابعة لصح التاسع ابتهجي جدا يا ابنة صهيون. مش انت مستنياه من ايام ابونا يعقوب لخلاصك انتظرت يا رب؟ مش اشعياء قال لكم خلاص المشوار قرب هو ده الهك؟ مش صفانيا النبي قال لنا وقت المحاكمة هيسكت في محبتي علشان يتم الفدا؟ طب الموضوع ده هيجي امتى؟ قال ابتهجي جدا يا ابن الصهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك. طب نعرفه ازاي يا زكريا؟ قال هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. اللي تلاقوه داخل بالحمارة وبالجحش فيه وداعة هو دوت اللي كان بينتظر يعقوب خلاصه، هو ده اللي أشعيا شاف لباسه أحمر، هو دوت اللي حيسكت في محبته، هو دوت اللي حيوقف تقديم الذبائح والمحرقات، هو ده اللي بيه الخلاص. عشان كده يختم زكريا النبوة بتاعته يقول قد أطلق أسراكي، بيكلم الكنيسة قال لها اللي جاي ده الوديع دوت اللي داخل على جحش وابن أتان ماله، قد أطلق أسراكي من الجب الذي ليس فيه ماء. في أسرى موجودين في جب، دول إيه دول؟ دول الموجودين في الجحيم. ده هيعمل إيه ده؟ ده هيطلق الأسرى دول. طب يطلعهم من الأسر يوديهم فين؟ بيقول لهم زكريا ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء. مش أنتوا في الجحيم على رجاء مجيء المسيح؟ أهو جه، يلا اطلعوا من الحصن، اطلعوا من الجب وادخلوا للحصن، ادخلوا حضنه، ادخلوا الفردوس، ادخلوا ملكوته. دي أحبائي النبوات بتاعة باكر السبت، سبت العازر. طبعا يا أحبائي الكنيسة لما سمعت الكلام دوت فاشتاءت للخلاص، فصرخت لربنا في مزمور باكر تقول له أمل يا رب بسمعك إلى طلبتي. إحنا رب بنصرخ لك، تعال رب وخلص. مسيح يبص الكنيسة مالك يا كنيسة بتصرخي ليه؟ تقول له في المزمور قد شبعت من الشر نفسي، احنا ربي في نقع خطايا، ودنت من الجحيم حياتي، خلاص ده انا يعني لو سبتني كده هموت وحنزل في الجحيم، حسبت من المنحدرين في الجب. مش انت يا ربي بتقول ان انا جاي اطلع الاسرى اللي في الجب ادخلهم للحصن؟ فالكنيسه بتصرخ له طب تعالى طلعنا، لانه دنت من الجحيم نفسي، انا هنزل في الجب دوت. يرد علينا المسيح في إنجيل باكر يقول لنا عايزين تتمتعوا بالخلاص بتاعي في شرط إيه؟ تختار لنا الكنيسة الغني الغبي اللي انشغل عن ربنا بالخيرات وبالمباني وبالأكل وبالشرب. يا نفسي لك خيرات عديدة. فالمسيح بيحذرنا عايزين تنجوا من الجب دوت، عايزين تتمتعوا للخلاص بتاعي، اوعوا تنشغلوا بالعالم، لأنه محبة العالم ومحبة المال أصل كل الشرور. يرد علينا معلمنا بولس الرسول في قداس سبت العازر من كورنثوس الأولى الإصحاح الثاني يقول أنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة لم آتي بكلام الحكمة الإنسانية المقنع. مصل هو سمع النبوة بتاعت أشعياء ليس عن فهمه فحص، دي حكمة إلهية. فبولس قال أنا لما جيت لكم ما جيت لكمش بالحكمة البشرية، أنا جيت لكم بالحكمة الإلهية، بكلمكم عن الصليب، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوب. ده مين ده؟ ده الجبار اللي في وسطك، لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم اللي في وسطيكم. ده بيرد على النبوة بتاعت صفانيا النبي. الكتيس بطرس سمع الكلام دوت فيقول لنا في الكاثوليكون من بطرس الأولى لصح الأولاني هذه هي الكلمة التي بشرتم بها، هذه كلمة الصليب اللي احنا بنوعظكم بها. لكن احذروا، الكتيس بطرس بيقول لنا المسيح دوت حجر حي لكن مرزول من الناس لكن مختار من الله كريم. المسيح اللي على ايديه هيتم الخلاص دوت رغم ان ده الطريق الوحيد للخلاص، لكن هيكون مرزول من كثيرين. الكنيسة لما سمعت كلام بطرس وبولس انه الخلاص بالصليب، وتذكرت كلام السيد المسيح في باكر لما قال لنا عشان تتمتعوا بالصليب اوعوا تنشغلوا بالعالم، فجات قرت لنا الإبراكسيس الإصحاح 27 ايه 27 يقول في الرحلة بتاعة بولس لروما، يقول فلما شبعوا من الطعام طفقوا يخففون السفينة طارحين الحنطة في البحر. بديع أوي. السيد المسيح بيقول في خلاص بالصليب، لكن اللي يعطل الخلاص دوت الانشغال بالعالم. فالكنيسة اول ما سمعت كده بدت بايديها تطرح الحنطة في البحر. يعني ايه؟ قال رب كفاية الشبع اللي احنا بنشبعه من ايديك، امور العالم احنا بنرميها بايدينا مش عايزينها. ان كان العالم هو اللي هيعطلنا عن التمتع بالخلاص احنا مش عايزين امور العالم، نشبع من ايدين المسيح. فلما شبعوا من الطعام طفقوا يخففون السفينة طارحين الحنطة في البحر. بقينا بايدينا بنرمي امور العالم مش عايزينها. ما كان لي ربح لنا برميه في سبيل ان انا تمتع بصليب المسيح. طيب لما نتخلى عن أمور العالم الثمرة في المزمور يقول بركة الرب عليكم باركناكم باسم الرب. كل ما تتركوا أمور العالم، كل ما تطرحوا حنطة العالم في الأرض، كل ما تتمتعوا ببركة روحية، بركة الرب عليكم باركناكم باسم الرب. أيضا إن كان الإبراكسي تتكلم عن هياج البحر على المركب بتاع بولس، لكن في النهاية بولس نجا، فالمزمور بتاع القداس يكمل في الحتة دي ويقول مرارا كثيرة حاربوني منذ شبابي ولكنهم لم يقدروا علي. وكأن المركب بتاع بولس يتمثل مركب حياتنا وإحنا في العالم بنتعرض لتجارب لضيقات، لكن زي ما مركب بولس وصلت بالسلامة فالكنيسة في المزمور بتقول إيه؟ فعلا حصل معنا كده، مرارا كثيرة حاربوني، يا مديئات يا متجارب لكنهم لم يقدروا علي، لكن في النهاية المركب وصلت. تختم الكنيسة راية يوم السبت بإنجيل القداس إقامة لعازر. طب السؤال يا أحبائي، ليه إقامة لعازر في بداية أسبوع الآلام؟ نمرة واحد، إقامة لعازر عربون لقيامتنا، زي ما العازر قام إحنا هنقوم. الحاجة الثانية إن الكنيسة حطت إقامة لعازر في بداية أسبوع الآلام، إن زي ما المسيح اللي قوم لعازر من الموت كان قادر هو ما يموتش، اللي له سلطان على الموت كان يقدر ما يموتش، طب هيموت ليه في أسبوع الآلام بالجسد على الصليب؟ يبقى ده بيموت بإيه؟ بإرادته. فالكنيسة يوم سبت لعازر بتقول لنا اللي غلب الموت كان قادر ما يموتش، لكن ده مات بإرادته. أيضا الكنيسة حطت إقامة لعازر في بداية أسبوع الآلام لأنه إقامة لعازر كانت سبب في هياج اليهود على المسيح وطلبوا أن هم يصلبوه. دوت يوم السبت. هنجري بسرعة في يوم الحد. الكلام اللي أنا قلت دوت يوم السبت الصبح. طب يوم السبت بالليل نيجي في العشية، الكنيسة تقرأ لنا الوليمة اللي اتعملت في بيت لعازر، مريم ومارثا ولعازر، اعتراف بالفضل للمسيح اللي قوم أخوهم فعملوا له وليمة. لكن في ملحوظ عايز أقولها، الصبح كان إقامة لعازر، بالليل الوليمة، لكن في الحقيقة ما كانوش الاثنين في يوم واحد من جهة الترتيب الحقيقي. المسيح أقام لعازر، وبعد كده القديس لوقا قال إن هو راح حتة اسمها بريه شرق الأردن، وراح أريحة وتقابل مع زكة، وبعد كده راح حضر الوليمة، ففي فترة زمنية طويلة. لكن الكنيسة ضمت الاثنين لبعض ليه؟ عشان تدينا تتابع للأحداث. فراح ضمت سبت لعازر الصبح إقامته، وبالليل الوليمة اللي عملها لعازر ومريم ومرسل المسيح. ومن الوليمة بتاعت يوم السبت بالليل هنبتدي نمشي مع المسيح بالضبط يوم بيوم. عشان كده القديس يوحنا في يوحنا 12 قال قبل الفصح بستة أيام. قبل الفصح بستة أيام، ده إيه؟ ده يوم السبت بالليل بالضبط. بقى هنبتدي نمشي خطوة خطوة مع المسيح. في عشية الشعانين المزمور اللي اختارته الكنيسة مبارك الآتي باسم الرب. ليه؟ لأن المسيح وهو داخل أورشليم ده كان الهتاف بتاع الشعب، مبارك الآتي باسم الرب. يكمل المزمور يقول رتبوا عيد في الواصلين إلى قرون المذبح. والمزمور ده في الترجمة البيروتية اوثقوا الذبيحة بربط إلى قرون المذبح. قلت لكم السيد المسيح داخل أورشليم. اليوم ده كان يوم إيه؟ يوم 10 نيسان. ويوم 10 نيسان كان اليهودي يجيب خروف يحطه تحت الحفظ لمدة 4 أيام، يوم 10 نيسان، ويذبحه في يوم 14 نيسان. فالسيد المسيح داخل يوم 10 نيسان وسط الخرفان، كأنه خروف داخل يطربت جنب المذبح عشان بعد 4 أيام يذبح نفسه بإرادته يوم الخميس ويوم الجمعة يسلم ذاته لليهود. عشان كده المزمور بيقول اوثقوا الذبيحة، الذبيحة داخلة اربطوها جنب المذبح، خلوه تحت الحفظ لمدة 4 أيام. قلت لكم انجيل العشية يوحنا 12 الوليمة اللي عملتها مريم ومارثا لعازر، قال فيها السيد المسيح عن مريم لما سكبت الطيب قال إنها اليوم تكفيني قد حفظته. المسيح بيتنبأ عن أنه الإيه؟ الكفن بتاعه قرب، الموتة بتاعه قربت، لأن احنا يوم السبت بالليل. يوم الحد الصبح يجي الاحتفال الكبير بتاع الكنيسة، حد الشعانين. وحد الشعانين ده أحبائي عيد سيدي كبير. كلمة شعانين كلمة عبري يعني هوشعنا، يعني خلصنا. اللي هي منها الكلمة اليوناني أصمى، يعني خلصنا برضه. الهتاف اللي هتفول الجموع للمسيح وهو داخل يوم الحد. أحداث اليوم بتاع يوم الحد يا أحبائي، المسيح دخل أورشليم زي ما احنا عارفين كملك وديع، دخل الهيكل ونظر كل شيء حوله. خد بالكم الحتة دي. وإذ كان الوقت قد أمسى خرج هو تلاميذه الاثناشر، الكلام ده قاله معلمنا ماري مرقس. يبقى المسيح ما طهرش الهيكل يوم الحد، لا ده يوم الحد بعد ما دخل الزفة بتاعت الزعف، دخل ونظر حوله في الهيكل وما عملش حاجة ومشي، راح خرج بيت في بيت عنيه. تاني يوم الصبح وهو جاي يوم الاثنين هو اللي هيطهر في الهيكل. يبقى يوم الحد دخل أورشليم على جحش وعلى أتان، دخل بص في الهيكل، رؤساء الكهنة حسدوه واتغاظوا جدا منه وقالوا انظروا العالم كله قد ذهب وراءه، وبدوا يخططوا لقتله. والحاجة الأخيرة أن السيد المسيح خرج من أورشليم وراح يبات في بيت عنيه. دي أحداث يوم حد الزعف. أعدي في خمس دقايق بالضبط على الآيات بتاعت يوم الحد، لأن الآيات الشعنين معروفة، بس أنا هنبهكم للمزمور وباكر. يوم الحد الصبح الكنيسة تعمل دورة اسمها دورة الشعنين، نقعد نلف قدام كل قديس في الكنيسة، وكأن الكنيسة عايزة تقول لنا القديسين دول إيه؟ هم دول الزفة بتاعة الشعنين، هم دول اللي حيمشوا في موكب المسيح، هم دول اللي صرخوا للمسيح وقالوا له هوشعنا خلصنا وتمتعوا بالخلاص. نلف على القديسين دول. بعد ما نلف اللفة ديت نيجي نقرأ مزمور باكر. سؤال يا كنيسة، هم دول بس اللي حيتمتعوا بالخلاص؟ تيجي كنيسة في مزمور باكر تقول مبارك الرب الإله، مبارك اللي خلص العذراء مريم وماري مرقس ويوحنا والقديسين دول. طب وخلصت القصة على كده؟ لا، يكمل المزمور يقول مبارك الرب الإله يوما فيوما. لسه إيه؟ لسه الموقف ده مستمر، لسه الخلاص ده مستمر من يوم ليوم. طب الحكاية مستمرة لغاية فين؟ قال المزمور هو يعطي قوة وعزاء لشعب. الخلاص اللي اتمتعوا بيه القديسين اللي بنلف عليهم يوم الحد الصبح، اللي على مدار العصور من جيل لجيل، هو لغاية النهاردة ربنا بيعزي بيه شعب لغاية اليوم في الكنيسة. وتقرأ لنا الكنيسة في إنجيل باكر نموذج للي المسيح خلصه. مين؟ زك الإنسان اللي كان مربوط بالمال والمسيح فكه. وكأن الكنيسة عايزة تقول لنا أن الموكب بتاع الزعف ده مش بس العذراء وماري جرجس وماري مرقس، لا ده حتى الخطاه اللي زي زكا ليهم ان هم يمشوا في الموكب دوت. يجي معلمنا بولس الرسول في القداس من عبرانيين 9 يقول لنا انتوا شفتوا الموكب بتاع دخول اورشليم، طب انا هقول لكم على موكب تاني حصل في السماء، ثمره الصليب. ايه؟ قال اما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنه. ماله يا بولس؟ قال لان المسيح لم يدخل الى اقداس مصنوعه بيد، ده مش دخل لاورشليم الارضيه يوم الحد، امال ايه؟ بل إلى السماء عينها. أنت شفتوا المشهد بتاع الأرض داخل أورشليم؟ لا، ده أنا هقول لكم ثمرة الصليب بقى إيه. دخول أورشليم ده بداية الصليب، داخل الصليب. طب النهاية؟ دخل بقى دخول آخر غير مرئي للعين. دخل فين؟ دخل إلى السماء عينها. وكأن زفة يوم الحد دي بداية الصليب، ودخول المسيح للأقداس بعد ما اتصلب دي ايه ديت؟ دي ختام الصليب. القديس بطرس لما شاف المنظر دوت وشاف المسيح متألم، فقال لنا في الكاثوليكون فإذ قد تألم المسيح بالجسد تسلح أنتم أيضا بهذا المثال. إن كان المسيح من أجلكم تألم كده يبقى يجب إن احنا نتألم من أجله. طب نتألم ليه يا بطرس؟ قال من تألم في الجسد كف عن الخطية. ألام الجسد دي هتخليكم تتفطموا عن الخطايا. يجي الإبراكسيس من سفر الأعمال الإصحاح 28 بولس اللي بيكرز بالصليب فطفق يشرح لهم. وأقام بولس سنتين في روما في بيت استأجره لنفسه وكان يكرز بالصليب بلا مانع. يجي مزمور القداس بتاع حد الزعف بوقوا في رأس الشهر بالبوق في يوم عيدكم، ده يوم عيد، عشان كده الكنيسة عملت دخول الشعانين ايه؟ عيد سيدي كبير. ابتهجوا بالله معيننا، افرحوا في اليوم دوت لأن المسيح داخل علشان يعيننا عشان يخلصنا. بعد المزمور ده تقرأ الكنيسة ثلاث أناجيل متى ومرقس ولوقا، والثلاثة يحكوا دخول المسيح أورشليم يوم حد الزعف، معروفة الأحداث. بعد كده تقرأ الكنيسة مزمور تاني تقول لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. المسيح اللي داخل عشان يخلص الكنيسة، الكنيسة ايه؟ سبح. لك ينبغي التسبيح. وتصرخ له تقول له استمع يا الله صلاتي يا رب، زي ما سمعت جموع العبرانيين في القديم هم بيقولوا لك هوشعنا خلصنا، اسمع يا رب صراخ الكنيسة، واحنا كمان بنقول لك خلصنا زي ما خلصته، زي ما الصبح خلصت الزفة ديت بتاعة موكب القديسين دول، احنا كمان بنصرخ لك وبنقول لك خلصنا. وتقرأ لنا الكنيسة الإنجيل الرابع، دخول المسيح أورشليم. على جبل عالي اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي لا تخافي، قولي لبدن يهوذا هوذا إلهك الذي له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.